سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة السابقة غزوة حنين وسرية أوطاس، السرية التي أبيحت بها النساء المتزوجات بآية بعدما كانت مباحة بدون آية، وذكرنا ذلك تفصيلا، وعرفنا بأن محمد أخذ أكثر من 6000 من السبايا الأطفال والنساء، وبينا كيف أبيحت النساء وكيف شرعت الحيض لاستبراء المتزوجات، وذكرنا تفصيلا بأن قبل هذه الحادثة لم تشرع الحيضة، كانت تعاشر المسبية يعني في نفس الوقت. شرعت الحيضة، شرع الاستبراء بشواهد روائية ثابتة وتاريخية عند الشيعة والسنة وعند كل طوائف المسلمين في غزوة أوطاس. قبل غزوة أوطاس يعني السبايا كانت تعاشر لكن بدون استبراء. بينا أيضا وفق الأدلة الفقهية والقواعد الفقهية التي استنبطت من هذه الحادثة، من حادثة غزوة أوطاس وما نزلت فيها من آية، وأصبحت هذه القاعدة الفقهية مسلمة عند جميع طوائف المسلمين وعلماء المسلمين كلهم أطبقوا وأجمعوا عليها، بأنه ملك اليمين بالسبي، هذا السبي يبطل زواج المتزوجة من كافر ويحق للمسلم أن يعاشرها. هذا ذكرنا تفصيلا، كان سابقا بدون آية، لكن لما استعف بعض أصحاب محمد جاء محمد بهذه الآية لتبين وتشرع جواز معاشرة المسبية المتزوجة التي كان لها زوج حي، وفق آيات قرآنية، وفق أحاديث ثابتة، وفق تاريخ، وفق إجماع المسلمين منذ زمن محمد وإلى الآن. كتب الفقه الإسلامية قاطبة أجمعت على ذلك، لا يوجد مخالف أبدا، إلا كما ذكرنا بعض المكذبين الذين ظهروا متأخرين يدعون الإسلام الإنساني المتسامح. هؤلاء لا يعتمدون لا على آيات قرآنية ولا على أحاديث نبوية ولا على تاريخ، ينكرون كل شيء، يتغنون بشخصية خرافية يعني هكذا خلقوها في أذهانهم وظنوا أنها هي الحق، يعني لا توضحها الآيات ولا توضحها الروايات ولا يعني يشير إليها التاريخ، إنما هكذا من أذهانهم خلقوها، يتغنون في صنم خلق في أذهانهم يرونه مقدسا، يقولون بأن هذا الذي في أذهاننا لم يفعل أي شيء من الذي تقولونه، مع أنه الذي نقوله هو موجود في القرآن وفي الروايات، لكن هكذا إما لجهل وإما لغاية في نفوسهم أرادوا أن يعيشوا بإسلام جديد يعني وفق الحال، وإما أنهم لهم أسباب أخرى. المهم بعد هذه الأحداث كما ذكرنا سيرتاح محمد وأصحاب محمد سيرتاحون أياما ثم يتجهون للطائف، وبعد حصار الطائف واستسلامها يأتي إليه رجال هوازن يعني يدخلون الإسلام من أجل أن يحرروا نساءهم ويحررون أطفالهم. لكن تذكر أنه من ستطلق بأنها أطلقت بعد أيام طويلة ولربما عشرت، لكن الزوج والأخ والأب تقبلوها، وهذه عادة عظيمة يعني تميز بها العرب في زمن محمد، يعني كانوا يقبلون هذه النساء التي عوشرت إذا أطلقها المسلمون، وهذه عادة اعتادها أهل هوازن يعني لما جرى عليهم ما جرى. وقبل ذلك عندما كان محمد أيضا يرسل سرايا صغيرة على بعض بيوتات هوازن، لأنه هوازن كانت من أشد المخالفين لمحمد، يعرفون محمد لأنه هو ربى بينهم، ربى عند بني سعد وبني سعد من هوازن، يعرفون منذ صباه ويعرفون وضعيته، فما صدقوه. في خصوص قضية إطلاق أسرى هوازن، هنا طبعا يخلط الإنسان بين إطلاق كل الأسيرات أو بعض الأسيرات، إحنا راح نبين ذلك بعد قضية الطائف لما نذكر هذه الأحداث بالتسلسل. سنصل الآن إلى الطائف ونذكر حصار الطائف ثم كيف رجع محمد وكيف أطلق نساء هوازن، نذكرها لأنه البعض يقول صحيح أخذ النبي محمد 6000 امرأة وطفل لكنه أطلق سراحهم، لكن متى أطلق سراحهم هو لا يذكر متى أطلق سراحهم، وهل أطلقوا جميعا هو لا يذكر، بأنه لا يوجد أدلة بأنهم أطلقوا كثير جميعا، لأنه الآن سنأتي إلى الروايات أنه القضية تخالف ما يدعيه البعض، بعض المسلمين. خلال الأيام بين سرية هوازن وقضية الطائف حدثت بعض الأحداث. من هذه الأحداث سرية أرسلها محمد، أرسل على رأسها الطفيل ابن عمرو الدوسي، أرسله لهدم صنم ذي الكفين، فرد ذهب هذا الرجل فأشعل فيه النار، وأخبره محمد بأنه عندما تهدم هذا الصنم ترجع إلى قومك وتجلب الرجال من قومك حتى يوافوني إلى الطائف. يقولون أيضا محمد في ذلك الوقت عندما أراد الذهاب للطائف من حنين مر بعدة أماكن، ومن هذه الأماكن الذي بقي فيها هي بحرة الرغاء، هذه بقى بها أيام وبنى بها مسجد، ويقولون المسجد كان عامر إلى هذا الوقت لربما يكون موجود. الأحداث التي وقعت يقولون أنه حدث نزاع بين أصحاب محمد، رجلين، رجل من هذيل ورجل من بني ليث، فقتل يعني أحد أصحاب محمد قتل الآخر، الرجل الذي من بني ليث قتل الذي من بني هذيل، واقتص منه محمد، كانوا الاثنين من أصحاب محمد يعني، وهذا يقولون أول قصاص كان في الإسلام. هذا يظهر أيضا لمن يتدبر به أنه هنالك كانت تحدث منازعات كثيرة بين أصحاب محمد، ومن يعني يريد أن يبحث في تاريخ محمد وأصحابه سيجد أنه هنالك نزاعات كثيرة كانت يعني تظهر بين أصحاب محمد من أجل أموال أو من أجل مثلا سبايا أو من أجل أمور أخرى كثيرة. هذا المنهج الذي يتغنى به المسلمون من أخلاقيات الصحابة الكريمة، هذا طبعا ظهر متأخر، وإلا أصحاب محمد كانوا يعني بينهم تقع مشكلات عويصة جدا. في كتب المسلمين لا يقولون هذا صحابي قتل صحابي آخر، وإلا أنت لما تأتي إلى تعريف الصحابي، تعريف الصحابي هو الذي دخل الإسلام وشاهد وعاشر محمد، يعني بعض السنة يقول حتى ولو ساعة يعتبر صحابي. إذن هؤلاء مسلمين اثنين، واحد قتل الآخر، اثنين هم من الصحابة، يعني هذا وفق التفسير الذي يفسره علماء السنة. فمعنى الصحابي عند علماء السنة أو عند المسلمين هو كل من يعني صاحب محمد، هؤلاء صاحبوا محمد وقتا طويلا، شاركوا في حرب مع محمد وهكذا يعني استوطنوا أرض مع محمد وأكلوا وشربوا مع محمد وكانوا من أصحاب محمد، فقتل صحابي صحابي، يعني الذي من بني ليث قتل من بني هذيل، فاقتص محمد يعني بالليثي من أجل بني هذيل، وهذا يقولون أول قصاص يعني حدث في الإسلام. المهم يصل محمد إلى الطائف، حاصر الطائف. المسلمون يقولون في كتبهم كان بين حصار الطائف وغزوة أوطاس 10 أيام، وكانت الطائف تمتاز بموقعها الجبلي وبأسوارها القوية وحصونها الدفاعية، هكذا يقولون المسلمون، هكذا يقولون في كتبهم. يقولون وليس لها منافذ سوى الأبواب التي أغلقتها ثقيف. احنا عرفنا أنه الكثير من هوازن هربت إلى الطائف ودخلوا إلى الطائف وأغلقت الطائف أبوابها بعد أن أدخلت القوات. في كتب المسلمين يقولون هكذا، أهل الطائف أدخلوا قواتهم وما يكفي لهم لمؤونتهم لسنة كاملة، وهيئت وسائل الحرب والدفاع والصمود في وجه جيش المسلمين هكذا. ويقول المسلمون وكان وصول المسلمين إلى الطائف في حدود 20 من شوال. في روايات أو في كتب تاريخية أخرى يقولون بأنه الحصار استمر 40 ليلة، وقال بعض المسلمين يعني وفق روايات أخرى أنه استمر الحصار 14 ليال، يعني ما عينوا هل هن مثل 50 ليلة 40 ليلة، المهم 14 ليال، يعني بعض العشرات من الليالي، ربما 3 عشرات 14 15 هكذا. في نفس كتب مؤرخين المسلمين يقولون أن النبي حاول اقتحام الحصن بالدبابات يعني وأيضا بالمنجنيق. طبعا هذه الدبابات هي عبارة عن يعني خشب من شجر يجلبونه ويضعون عليه جلود الحيوانات ويدخلون عدة جنود تحت هذه يعني هذا اللي عملوه عبارة عن دبابة ويسيرون به إلى أن يوصلون إلى باب الحصن وكذا، لكن هذا ما نفعهم. رموا الحصن أيضا بالمنجنيق فما نفعهم. أمرهم النبي يقولون هكذا برمي الحصن ومن فوق ومن والذين فوق الحصن برميهم بالسهام فما نفع، فبقي الحصار فترة طويلة. من الأحاديث اللي صححها الألباني موجودة في كتب المسلمين، هو طبعا الآن كلامنا ما يحتاج يعني أدلة وأحاديث لأنه هذه قضية حصار الطائف قضية ثابتة عند جميع المسلمين. يقولون بأنه محمد في ذلك الوقت أصبح ينادي من رمى بسهم في سبيل الله فله درجة، يعني هكذا كل ما ترمي سهم تصعد درجة إلى الجنة. ثم أصبح ينادي محمد في الرقيق عن العبيد من أهل الطائف لأنه ما استسلم أهل الطائف، فماذا فعل محمد؟ أصبح ينادي على العبيد الذين في الحصين، قال لهم من يدخل الإسلام ويخرج إلينا سيكون حرا هكذا. فأصبح بعض الرقيق ينزل من عبر الحيطان إلى محمد وجيش محمد حتى يأخذ حريته، يعني ينال الحرية بهذه الطريقة. طبعا هذه مسألة شائكة جدا، إنه تذكروا إن السيد إذا أسلم مع عبيده فلن يتحرر الرقيق، وهذه المسألة اللي قام بها محمد في هذا الوقت من أجل زعزعت قلوب السادة وتشجيع العبيد. فأصبح هذا الآن الذي قام به محمد أصبح حكما فقهيا منذ هذه اللحظة. تجد وين؟ تجد في كتب الفقهاء، فقهاء السنة والشيعة، أصبح قاعدة فقهية بأنه العبد إذا أسلم قبل سيده فسيكون حر، لكن إن أسلم مع سيده أو بعد سيده فسيبقى عبد. هذا عبارة عن حرب يعني زعزع بها قلوب سادة القوم ويعطي الأمل للعبيد من أجل أنه يتركون. طبعا هو استخدم محمد أجاد استخدام يعني الحرب النفسية والحرب يعني بشتى أنواعها، يعني كل الطرق استخدمها لأن يصل لمراداته التي أرادها. وفعلا نزل بعض العبيد في ذلك الوقت من حيطان الطائف هكذا ونالوا حريتهم في ذلك الوقت. المهم استمر حصار الطائف ولم ينزلوا على حكم محمد، وقال أهل الحديث أنه أمر الرسول بفك الحصار والرجوع إلى المدينة. عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر يقولون إنه لما حاصر رسول الله الطائف أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال إن قافلون إن شاء الله، قال لأصحابه هكذا نرجع. فقال أصحابه أنرجع ولم نفتح يعني الطائف؟ فقال لهم إذن أغدوا إلى القتال، يعني هو قال لهم نرجع الآن نرجع للمدينة لأنه ما استطعنا 40 يوم تقريبا ما استطعنا أنه نفتح الطائف لنرجع إلى المدينة. فقال بعض الأصحاب إنه كيف نرجع للمدينة وإحنا ما فتحنا الطائف؟ فقال لهم إذن أغدوا على القتال. يقول الراوي هكذا: فغدوا فأصابهم جراح، فقال لهم الرسول إن قافلون غدا، يعني نرجع للمدينة أفضل لأنه ما حصلنا شيء وأصابتنا جراحات بسبب الأسهم التي يرمونها علينا من فوق الحصون. هكذا يقول المسلمون إنه فأعجبهم ذلك القول، فضحك رسول الله هكذا لما قال لهم أول مرة نرجع ما قبلوا، فلما أصابتهم السهام وقال لهم نرجع فقبلوا فضحك الرسول، يعني كأنما هو طالع نزهة. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري رقم الحديث 4325 في كتاب المغازي باب غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال مثل هذا الحديث أيضا موسى بن عقبة، ذكره أيضا مسلم رقم الحديث 1778 كتاب الجهاد والسير باب غزوة الطائف موجود في كتب متون كثيرة. المهم الأمر هو لا يحتاج أحاديث لأن هذا الأمر ثابت، وإلى الآن إحنا ما جئنا بشيء غريب غير معروف حتى يعني نجيب عليه الأدلة والحجج والبراهين. المسلمون في كتبهم يقولون في أواخر شوال، والبعض يقول في ذي القعدة، سواء كان الحصار 16 يوم أو 40 يوم، فإذا كان 16 يوم فيكون آخر شوال، وإذا كان 40 يوم في ذي القعدة. يقولون هكذا: رفع الرسول حصار الطائف ثم رجع إلى الجعرانة، فقدم عليه وفود هوازن وقد أسلموا، طلبوا من عده أنه إحنا يا رسول الله إحنا أسلمنا، لكن إنه إحنا نريد يعني أن ترد إلينا سبايانا. في سيرة ابن هشام يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد هوازن وهو بالجعرانة، وكان مع الرسول سبي هوازن 6000 من الذراري والنساء ومن الإبل والشاة ما شاء، فجاءه وفد هوازن يسألونه السبايا، يسألونه الذراري هكذا. لكن تذكروا بأن السبايا كما ذكرنا وزعت، والروايات ذكرناها سابقا في الحلقة السابقة، لكن بقيت باقية. الباقية هذه بين يدين محمد وبين يدين يعني المقربين من محمد يعني بني عبد المطلب، فاستطاع أن يرد محمد عليهم ذلك. يعني اللي بيده لما جاءوا إليه وقالوا له يا رسول الله إحنا أسلمنا وصدقنا بيك، ففي بداية الأمر هو قال لهم اختاروا بين اثنين، بين أموالكم وبين سباياكم، يعني بين النساء والذراري. قالوا له إحنا ما نختار على النساء والأطفال المال، ما نختار ذلك، إحنا نريد السبايا، نريد الذراري. فقال لهم أنا يوجد ما يعني تحت يدي إنه نساء وأطفال، وتحت كل إيد من أهل من بني عبد المطلب نساء وأطفال، هؤلاء سنطلق سراحهم الآن، لكن الذين عند أصحابي وزعوا لابد أنا أنه أتكلم معهم. طبعا هذا ما إجى إنه هو ما الرجل ما قال لهم ذلك أول ما يعني رآهم وقد أسلموا، هم بالأصل لما جاءوا إليه وقالوا له إنا أسلمنا فذكروا له كلام مدحوه فيه وحفزوه، وذكروا قارنوا بينه وبين النعمان ابن المنذر والحارث ابن أبي شمر، قالوا له إنه إحنا إذا قدمنا إلى النعمان ابن المنذر والحارث ابن أبي شمر يعني وقلنا له كذا وكذا لمن علينا إن كنا في هكذا واقعة، لكن أنت الذي يعني أرضعنك، نساؤنا أرضعنك، فكيف ما تمن علينا؟ قالوا له أنه إن في هوازن أخواتك وحواضنك، لأنه حليمة كما نعرف أنه هي من بني سعد، وبني سعد من هوازن، وأخت محمد بالرضاعة من ضمن السبايا، فهو سابقا أطلق أخت شيماء بالرضاعة، فالآن هؤلاء يقولون له أنت كيف تفعل بنا ذلك وإحنا يعني الذين ربيناك صغيرة وكفلناك صبية وأرجعناك سالم الأهلك، فكيف تفعل بنا ذلك؟ يعني هكذا لو ذهبنا إلى النعمان بن المنذر والحارث ابن أبي شمر لمنوا علينا وأطلقوا السبايا، فكيف أنت ما تطلق السبايا؟ يعني والسبايا هم من هوازن، وهوازن هي التي لها فضل عليك وفيها أخوتك وأخواتك يعني وحواضنك فيها. النقطة المهمة اللي لابد أن يعني نلفت الأنظار إليها إنه المسلمون هكذا يقولون إنه محمد أمهل هوازن حتى يأتونه، يعني هو جعل النساء والأطفال عنده، هو أمهل هوازن إلى أن يذهب للطائف ويرجع من الطائف حتى يأتون هوازن مسلمين ويطلق النساء. طبعا هو ما كان في بالي ذلك، هذا كذب، الروايات جدا واضحة، النساء والأطفال وزعت، بقى عنده قسم هو خاص به وقسم البني عبد المطلب، وهو كبير بني عبد المطلب، فقال لهم هكذا الذي عندي والذي عند بني مطلب راح أنا الآن أطلقه، لكن الذي عند الآخرين لابد أن أتكلم مع الآخرين. وقضية رواية عبد الله بن عمر يقول إنه أبي حصل صبية جميلة أعطيت إليه، فأبي أعطاني إياها وأنا أخذتها وجعلتها عند بني فلان من أجل أنه يعني طب يعني هكذا يغسلونها ويرتبونها إلي حتى لما تنتهي هذه المعركة أنا أرجع يعني هكذا. يرجع يعاشرها يعني ماذا يرجع؟ هو يتزوجها معاشرتها. لكن بعد ذلك هو عبد الله بن عمر لما أجوا هوازن وأسلموا وأصبحت النداءات وكذا يعني يقول أنا من الذين أطلقت هذه الصبية في ذلك الوقت، وكان عبد الله بن عمر أيضا صبي في ذلك الوقت. المسور بن مخزمة يذكر يقول إن وفد هوازن جاءوا إلى النبي مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، يعني أنا عندي الذي تشاهدونه الآن، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال. هذه في رواية أصحاب محمد. وقد كنت استأنيت بكم، هذه الكلمة استأنيت بكم بعض المسلمين يفسرها على أنه محمد انتظرهم وكذا، طبعا هذه اختلفوا في تفسيرها بالحديث أنه لماذا قال إني استأنيت بكم، هل المقصود أنه أنتم انتظرتكم وما جيتم وأنا قسمت القسمة، لو أنه أنا الذي بين يدي ما تصرفت بي من أجل أن تأتوني، لكنه أكيد ليس المقصود أنه أنا ما أخذ المسلمون سبايا وما عاشروهن، لأنه الروايات كلها وليست الروايات هذه نفس هذه الرواية لما سنأتي الآن إلى تكملتها هي أيضا تبين لنا بأن أصحاب محمد أخذوا سبايا وطلب منهم محمد أن يرجعون هذه السبايا. يقول هكذا: فلما تبين إلى رجال هوازن، يعني فلما تبين إليهم بأنه غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني إما الدراري والنساء وإما الأموال، قالوا: فإنا نختار سبينا. يقولون هكذا: فقام الرسول إلى المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا، أصبحوا إخوانهم لأنه دخلوا للإسلام، أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني إحنا اللي يريد هو عن طيب قلب يريدها نساء هوازن يريدها لرجال هوازن خير على خير، واللي ما يقبل يريد إنه يعطينا النساء اللي هو أصبحت إليه وإحنا من أول سبي راح نحصله، يعني حتى يقولون المسلمون انظر حتى يعني يقول هكذا: من أول سبي سنحصله، بعد ذلك سنعطيه نعوض النساء بالنساء، يعني من أول في يأتي إلينا بمباركة الإله سنعوضك يا فلان عن سبيك الذي الآن ستطلقه. فقال الناس: إنا قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال لهم النبي: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، لأنه الناس كثيرون، الرجال كثيرون الذين أخذوا سبايا وعدد السبايا هائل، يقول إحنا ما نعرف منو راح يريد منو ما يريد منو اللي قبل منو ما قبل، هذه قضية عويصة. إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. هكذا يعني سادتكم، كل مجموعة عليها سيد، سادتكم خلي هم يجون ويرفعون الأمر حتى نكون على اطلاع أفضل. يقولون: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، يعني هذا سادة القوم كلموا القوم، يعني كل صاحب فصيل، كل شيخ عشيرة، كل مسؤول، كل أمير، مثل أمراء الأحزاب الإسلامية اللي نشاهدها بهذا الوقت، كلم المؤتمرين تحته. يقول هكذا: فرجعوا العرفاء هؤلاء السادة إلى محمد فأخبروه إنه هكذا قد طيب القوم، قد طيب الناس وأذنوا. طبعا هذا يعني الحديث تجده مفصل وبطرق عديدة في عدة كتب ومتون، يمكن أن تراجع صحيح البخاري، رقم الحديث 4318، ورقم الحديث أيضا 4319. توجد أحاديث كثيرة نفس هذا الحديث. التأمل في الأحاديث يفيد بأنه الذي جاء مسلم إلى محمد هو الذي ردت إليه ذراريه، يعني اللي قتل هذا انتهت قضيته، الذي بقي كافر ومحصور في الطائف هذا أيضا انتهت قضيته. الأحاديث جدا واضحة، يعني لابد أن نطالع الأحاديث ونجمعها ونستخلص النتيجة النهائية حتى نعرف هؤلاء الذين يكذبون كيف يكذبون، يقتطفون يعني مقطع من حديث ما ويقولون هكذا. النبي رد يعني سرايا وسبايا أهل الهوازن، لكنه بالواقع هو كيف كان الرد ومتى، وهل ردت جميعا أم رد البعض، ومن هو الذي أسلم. هذا بحث يمكن أن يعني يحقق فيه الإنسان، يوجد فيه روايات كثيرة. الآن إحنا نطوي عنه كشحا كما يقال، الذي يريد أن يكون على بينة ويعرف الحقيقة مفصلة ويطمئن قلبه يمكن أن يراجع الأحاديث بدقة ويجمع بين الأحاديث ويستخلص النتائج. إحنا حلقاتنا واضحة طيلة هذه السنوات، ذكرنا الآن إحنا وصلنا إلى السنة الثامنة وذكرنا كل شيء باختصار لكن فيه نوع من التفصيل والإيضاح التام. المهم، رجع محمد إلى المدينة. لما رجع محمد إلى المدينة تزوج في هذه السنة، في ذي القعدة، آخر ذي القعدة، تزوج فاطمة بنت الضحاك الكلابية. فلما دخل عليها محمد هذه استعاذت يعني بالله منه. يقولون هكذا: لما دخل عليها محمد إلى غرفتها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها محمد: لقد عذت بعظيم الحق بأهلك. هذا الحديث أخرجه النسائي، رقم الحديث 3417 في كتاب الطلاق، باب مواجهة المرأة الرجل بالطلاق، وذكر ابن باجة رقم الحديث 2050 كتاب الطلاق، باب ما يقع به الطلاق من الكلام، وحديث مصحح من قبل الألباني وموجود أيضا في الصحيح والسنن من الأحاديث وفي الكتب المعتبرة الكثيرة مصحح. الظاهر أنه هذه المرأة لم يعجبها محمد ومحمد ما عجبته أيضا. المسلمون لا يفصلون مثلا هذه الكلابية من هي، من أين جاءت، لكن الباحث لما يبحث عن والد هذه المرأة سيجد هذه المرأة أيضا أخذت من السبي، يعني من سبي هوازن، وأسلم أبوها لأنه أبوها من هوازن، فأبوها جعل يعني على قومه سيدا بعد أن أسلم هو ومن معه. يقولون في ترجمة الضحاك ابن سفيان الكلابي، يقولون: صحابي جليل اسمه أبو سعيد الضحاك ابن سفيان ابن عوف ابن كعب ابن كذا ابن صعصعة الكلبي من قبيلة هوازن، والله الرسول على من أسلم من قومه. يعني هو رجل جاء إلى محمد مع بعض الناس الذين أسلموا، فولاه الرسول فولاه أمر الذين أسلموا معه، يعني كالأمير أصبح أميرهم. عنده بنت، هذه البنت تزوجها محمد، فلما دخل عليها محمد هكذا استعاذت بالله من محمد، فمحمد قال لها: اذهبي إلى أهلك، فذهبت إلى أهلها. في هذه السنة ولدت مارية إبراهيم ابن محمد، وهذه قضية مارية التي أهديت إلى محمد وكيف شك بها محمد، هذا بحث طويل عريض. ومحمد كان يفكر أنه إبراهيم ليس بابنه، وكان يذهب إلى عائشة يقول لها: هل يشبهني؟ عائشة يعني أيضا ماذا تجيبه؟ هذا بحث يأتي في الحلقات الأخرى عن زوجات محمد. لأنه الآن ما نستطيع إحنا أن نشرح يعني كل ذلك تفصيلا. المهم في هذه السنة ولد إبراهيم من ماريا المملوكة التي كان يعاشرها محمد بالملك، لأنه المسلمون يقولون أنه لا يوجد ملك يمين. ماريا ما هي ماريا؟ ملك يمين. هل هي زوجة؟ لا، ليست بزوجة، هي ملك يمين مملوكة أهديت إلى محمد وكان يعاشرها محمد، والقضية معروفة موثقة ثابتة في التاريخ والسنن. وفي هذه السنة أيضا أولدت زينب بنت محمد، أولدت أمامة من أبي العاص زوجها الذي كان كافر، وقصته شرحناها في تلك الحلقات الماضية. وفي هذه السنة وهبت سودة أم المؤمنين يومها لعائشة، تزوجها محمد في زمن النضال السلبي يعني في مكة، أراد أن يتخلى عنها آخر أيامه في المدينة، فقالت له لماذا تتخلى عني؟ أنا أهب يومي لعائشة. فأصبح محمد يذهب لعائشة يومين يعني هكذا، بسبب أنه هذه المرأة وهبت يومها لعائشة. فأصبحت هذه قاعدة فقهية في كتب الفقه يعمل بها الفقهاء، أنه يجوز للمرأة أن تهب يومها لضرتها. هذا الحديث موجود في كتب المتون، والقاعدة هذه أصبحت فقهية لهذه الحادثة، وبقيت سودة فقط بالاسم زوجة محمد، وإلا هو لا ينام معها ولا يذهب لغرفتها. ليلتها أصبحت لعائشة. قصة زواج، باختصار قصة زواج سودة من محمد، يقولون هكذا: سودة لما أسلمت بايعت النبي، وأسلم معها زوجها السكران وهاجر إلى الحبشة، وذاقت المصاعب في الذهاب معه والإياب، حتى مات عنها زوجها وتركها مقهورة، لا عون لها ولا حرفة، وأبوها كان شيخ كبير، هكذا يقولون. فمحمد كان متزوج من عائشة، وعائشة صغيرة وعند فاطمة صغيرة، ما عنده امرأة خدمة في بداية الجهاد وبداية النضال السلبي، ما كان عنده يعني لا مملوكات ولا خدم ولا جاه، فكان يريد امرأة خدمة في البيت. فيعرف وحدة تسمى خولة بنت حكيم، هذه خولة صديقة سودة، فقالت لمحمد: عندي صديقة هذه تسمى سودة، فيمكن أن تتزوجها لتخدمك وتخدم فاطمة وترعى فاطمة. الأحاديث في وقت زواجه من سودة مختلفة، لكن أصح الأحاديث تقول إنه تزوجها بعد موت خديجة وكان بعده هو في مكة. الأحاديث الأخرى تقول لا، سودة هذه المرأة في كتب متون الأحاديث عندها فقط 5 أحاديث روتها عن محمد، يعني كما باقي نساء النبي إلا عائشة، يعني حتى صفية اليهودية أيضا لها 5 أحاديث. يقولون هذه بقت بعد محمد 10 سنين، يعني حتى في بعض الروايات وبعض كتب التاريخ إنها توفيت سنة 54 هجرية، ويقولون إنها كانت من المعمرات، لأنه هي في زمن محمد كانت كبيرة في السن. محل الشاهد هو أنه في هذه السنة وهبت سودة ليلتها لعائشة. أيضا في هذه السنة يقولون وفي هذه السنة حج بالناس عتاب بن أسيد، كان أمير هو على مكة، وحج بالناس في تلك السنة. يقولون هكذا كتب تاريخ المسلمين يقولون، روايات المسلمين، إنه الحج كان في السنة 8 على ما كانت تحج عليه العرب، يعني الحج نفسه الذي في السنة 8 لما سيطر محمد على مكة وإجا موسم الحج، حجت العرب، حج المسلمون على ما تحج عليه العرب، ماكو هذه الرتوشات الأخرى والإضافات الأخرى التي أضافها محمد ما كانت موجودة، فحج المسلمون على ما كانت العرب تحج عليه. هذا في سنة 8 حج بهم عتاب بن أسيد أمير مكة. تجد ذلك في سيرة ابن هشام الجزء الرابع صفحة 79. في هذه السنة أيضا أسلم كعب بن زهير. هذا كعب بن زهير كان فطحل من فطاحل شعراء الجاهلية، فقال شعرا يذم فيه محمد، فمحمد هكذا أهدر دمه. قال محمد في أحاديث المسلمين: قال للمسلمين من لقي كعبا فليقتله. فكان عند أخو مسلم أرسل يعني أخبره بأنه يا زهير إنه أنت مقتول. فقال له: ما هي الحيلة؟ قال: الحيلة إنه بأمر واحد، أن تأتي إلى محمد وتشهر إسلامك، فهو ما يقتل أي شخص يسلم، فإن أسلمت وآمنت بمحمد هكذا يعني تستطيع أن تحافظ على نفسك. يذكر هو نفس زهير في الأحاديث التي رواها، يقول: فتخطيت حتى لما ذهب إلى المدينة إجى على بعير وأظهر إسلامه، يقول هكذا: فتخطيت حتى جلست إليه فأسلمت، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأنك رسول الله. فقال لي هكذا، التفت وقال: ومن أنت؟ قلت: أنا كعب ابن زهير. قال: أنت الذي تقول؟ ثم التفت إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر ماذا قال؟ فأنشده أبو بكر: قال: سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك. فقال: يا رسول الله، ما قلت هذا، إنما قلت: سقاك أبو بكر بكأس روية أنهلك المأمون منها وعلك، وليس المأمور، يعني غير الكلمة وصنع قصيدة يمدح بها محمد، فعفى عنه محمد. يمكن لمن يريد أن يراجع ذلك يراجع الحاكم في المستدرك رقم الحديث 6477 وسيرة ابن هشام الجزء الرابع صفحة 80 وصفحة 88، وهنالك كتب كثيرة، كتب متون وكتب تاريخية ذكرت قصة قضية كعب بن زهير وكيف أهدر دمه بسبب قصيدة وكيف أسلم وكتب قصيدة يمدح بها محمد، وكان محمد يستمع للقصيدة عندما يمدح فيها، والصحابة كانوا موجودين في ذلك الوقت. يقولون: وفي هذه السنة أرسل محمد عمر بن العاص إلى عمان، وكان في عمان سيدان كان في عمان أخوة، وهكذا عرض عليهم الإسلام والرسالة التي حملها معه وكانت مختومة، وأنه لابد أن يأخذ الصدقات منهم. امتنعوا أول يوم وثاني يوم، وأراد أن يرجع عمر، لكنه القوم فكروا في عاقبة الأمور فأسلموا بعد تفكير وتدبير. هذه قصة إسلام يعني أهل عمان في ذلك الوقت. اللي يحب الاطلاع على هذه القضية يراجع الطبقات الكبرى الجزء الأول صفحة 266 و263. يقولون: في هذه السنة أصبح هنالك غلاء يعني للأسعار في زمن محمد، وناس كثيرين يعني أصبحوا يشتكون سعر يعني قيمة الأسعار إنه ارتفعت، فجاءوا لمحمد يشتكون، قالوا له: يا رسول الله سعر لنا، لأنه هكذا غلت الأسعار بعد حرب وقتال والناس تقتل وما في زراعة، وأصاب حتى قحط في زمن محمد، حتى قحط مرة مرتين أصاب القوم. فقالوا له: يا رسول الله هكذا سعر لنا فلقد غلت الأسعار. فقال لهم: إن الله هو المسعر والقابض والباسط والرازق. يمكن مراجعة هذا الحديث في الترمذي رقم الحديث 1314 في كتاب البيوع باب ما جاء في التسعير. صححه أيضا الألباني وموجود في شذرات الذهب الجزء الأول صفحة 23. لما كسرت هوازن سمعت بنو ثعلبة بذلك، فجاءوا إلى محمد ودخلوا الإسلام. قصة إسلام بني ثعلبة بسبب قضية هوازن وكسر هوازن، لأنه كانت هوازن من أكبر القبائل العربية وأشدها ضراوة في القتال، فلما انتصر محمد على هوازن جاء بنو ثعلبة فدخلوا إلى الإسلام، دخلوا إلى الإسلام بعد أن انتصر محمد على هوازن في السنة الثامنة. بني سليم أيضا يعني جاء وفد من بني سليم ودخلوا للإسلام. طبعا هذه قضية الوفود الذي أصبحت تأتي إلى المدينة وتدخل للإسلام يفسرها أنه هذه معجزات إلهية وكرامات نبوية وهذا الفتح المبين، هي بالواقع لأنه القوم أصبحوا يخشون على أنفسهم وذراريهم وأموالهم، فيقولون إحنا ما ليس لنا طاقة بمحمد، فالأفضل أنه نذهب إليه نخضع له، ندخل للإسلام، نأتمر بأوامره، ننتهي عن النواهي اللي ينهينا عنها وتنتهي القضية. يعني لماذا إحنا نكون كبش فداء هكذا؟ لماذا نكون كبش فداء؟ دعونا ندخل للإسلام، نسلم على نسائنا وذرارينا. هذه السنة لما انتصر على هوازن، فتح مكة وانتصر على هوازن، والطائف خافت ورعبت من عدة وحاصرها هذه القبائل الأخرى الصغيرة، ماذا تفعل؟ إذن أصبحت تأتي إليه في هذه السنة بنو ثعلبة، بنو سليم، أيضا وفد ربيعة، عبد القيس جاء ممثلا عن ربيعة ودخل إلى الإسلام، ودخلت ربيعة للإسلام في ذلك الوقت. في هذه السنة جاءت وفود كثيرة، قبائل عربية كثيرة صغيرة وكبيرة دخلت إلى الإسلام في هذه السنة، وسميت سنة الفتح العظيم. مكة فتحت، هزمت هوازن اللي شديدة والكبيرة، القبائل العربية أغلبها جاءت لمحمد، بايعت محمد وخضعت لمحمد ولسلطان الإسلام. هذه أهم الأحداث التي كانت في السنة الثامنة. أنهينا السنة الثامنة وسنبدأ بالسنة التاسعة في الحلقة المقبلة. سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات.